نمضي مع الحياة
للعلم والثبات، نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة
نغدو مع الدنيا كما مر الربيع وسلما،
مر الربيع وسلما،
نغدو مع الدنيا كما مر الربيع وسلما،
مر الربيع وسلما،
ومرة نحمل الحما كالأسد في الغابات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، أيها الأحبة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام والرحمة على أهلنا في غزة، ولا نكف عن الدعاء والابتهال إلى الله تعالى لهم، فدعاؤنا وابتهالنا مع نبض قلوبنا بأن يرحمهم وينصرهم ويشفي بهم قلوب المؤمنين. أحبتنا يا كل المستمعين في إذاعة القرآن الكريم، رغم مآسينا غير أن عجلة الحياة تسير وتطوي الزمن طية، ونحن نبحث في الطيات عن الخير في كل الظروف، ونتخير خير الخير ليكون الخير سمة إذاعتنا وديدن أثيرها المبارك. أيها الأحبة، ومن الخير الذي تخيرناه وما نحتاجه لفئة الطلاب من كل الأعمار، فئة السالكين في دروب العلم ينهلون منه ليكونوا البناة لحضارة أمتنا ومجد إسلامنا. وقد وجدنا أن ما ينفع في هذا الاتجاه ذلك الذي جربناه في أكثر من برنامج وبأكثر من خبير، جربنا علم التنمية البشرية، وفي كل مرة نجد الجدة بالنتائج المذهلة، وكنا مع عدد غير قليل من الخبراء في هذا المجال، وهي فرصة لأزجي لهم أزكى التحيات للدكتور أكرم عثمان والأستاذ إسماعيل أبو طامع والمهندس نديم أبو خلف والدكتور محمد بشارات، وجميعهم أثروا في هذا المجال وأثروه بتخصصهم الذي نحتاج إليه، بل نحن بأمس الحاجة إليه، لنسلك مسالك الفلاح والنجاح وصناعة الإنسان على الوجه الذي يرضي الله ثم يرضينا. واليوم أيها الأحبة، نعود ثانية إلى التنمية البشرية بخبير خبير له باع طويل في هذا المجال، وهو صاحب كتاب توافق اسمه مع اسم برنامجنا الذي نسعى فيه إلى تقديم مفاتيح النجاح وأسراره لجميع طلابنا ولمن يساعدهم في التحصيل العلمي من أهالي ومعلمين. أيها الأحبة، ضيفنا في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن نخابره من القدس، أو أن نكون على اتصال معه في القدس الشريف، هذا مركز القلب ومركز فلسطين الذي نسعى دائما وتهفو قلوبنا دائما إليه. وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور طالب دكيدك. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا بك أستاذي.
المحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية ومدير مركز إشراقة للتدريب ومهارات التفوق، والحاصل على دكتوراه في أساليب التدريس والماجستير في الهندسة، هندسة البرامج، المحاضر والمدرب والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا ما نريد أن نراه فيك لنعصرك من خلاله يا دكتور.
أكرمك الله.
الله يكرمك، نعصرك العصير الطيب طبعا، وأنت طيب دائما إن شاء الله تعالى. دكتور، يعني إحنا في مفاتيح النجاح أو أسرار النجاح، واضح أن الفئة المستهدفة لدينا طلابنا الأحبة، لذلك لن نبخل عليهم بإذن الله تعالى، ونأمل بأن تكون من الكرماء، وهذا أملنا فيك وأنت كذلك إن شاء الله تعالى، في أن يعطوا ما يمكن أن يكون عمليا أكثر من أن يكون نظريا. أولا دعنا نتحدث عن يعني ماذا سيكون، ماذا ستقدم لنا في هذا البرنامج، ماذا ستعطينا في هذا البرنامج إذا أردنا أن نخرج عن نطاق النظريات والدعوات النظرية إلى ما يمكن أن يكون أكثر عمليا؟
صحيح. بداية يعني أشكرك على المقدمة الجميلة.
الله يبارك فيك.
عندما جئت للعمل مع طلاب من حوالي 12 سنة،
نعم،
تقريبا بدأ عملي مع الطلاب وبدأ ببرنامج صغير كان قوامه 4 ساعات كورشة عمل، واليوم أصبح في مستويات متعددة. كانت الفكرة تدريب الطالب ليصبح طالب علم متميز، وكل ما خبرت وتعاملت مع طلبة أكثر اكتشفت أنه لم يعد يكفي أن تدرب الطالب على المهارات التقنية للحفظ والتركيز فقط لتصنع منه طالب متميز، وإن كان هو جزء من برنامجنا ولقاءاتنا إن شاء الله هو بعض التقنيات لتقوية الذاكرة والتركيز والحفظ والقدرة على استرجاع المعلومات.
نعم.
إضافة إلى ذلك بالمهارة التقنية وجدت أنه رائع وجميل جدا أن يكون عند الإنسان مهارات ذاتية تساعده في التعامل مع نفسه ومع ذاته ابتداء.
نعم.
ومع الآخرين انتهاء يكون عنده مهارات شخصية ومهارات اجتماعية للتعامل مع تحديات الحياة، لأنه طالب العلم اليوم الله يعينه صراحة يعني يرزح تحت ضغوط أكثر مما كنا إحنا نواجهه من ناحية المواد ومن ناحية ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك. فضغوط كثيرة، مواد كثيرة، وقت قليل، وبالآخر بنقول له بدنا تنجح. فآن الأوان أو كان وجدت أنه لابد من تسليحه ببعض الأسلحة العملية مثل ما فضلت، وإن كانت مبنية على أبحاث علمية إلا أنه تقديمها إن شاء الله راح يكون بطريقة سلسة جدا، تميل أحيانا إلى الألعاب أيضا، لأنه رائع أنه نربط التعلم بالمتعة، وهذه رسالتي، ربط التعلم بالمتعة ليعود ممتع التعليم، مش أنه إشي يعني في نوع من الاستياء أو أنه سمت البدن، اترك اللعب وقوم للدراسة. هاي بعض الأحيان لسان الحال اللي بيكون موجود عند طلابنا. ومن هون طلعت الفكرة بأسرار التفوق الدراسي. هم الحقيقة 7 أسرار بسيطة جدا بتطبيقها تعطينا نتائج رائعة جدا، رح نحكي عنها بخلال السلسلة. وجدت أنه نكتشف أول إشي أنه عندنا طلابنا عنده قدرات هائلة، مش لأنه سين أو صاد أو ابن فلان، ولكن لأنه هو مخلوق خلق الله عز وجل. فهو ابتداء عنده قدرات رائعة جدا، كونه يدرك وجودها في ذاته وفي حياته أو لا يدرك وجودها ما له علاقة في وجودها من عدمه. فإدراكك لوجود هذه الطاقات لا يعني أنها موجودة أو غير موجودة، هي أكيد موجودة. أنا راح أساعدك أنك تكتشف. فهذا السر الأول، أن تكتشف قدراتك اللي ربنا عز وجل وهبك إياها. السر الثاني هو كيف تتعامل مع ذاتك في طريقك للنجاح والتميز. ستواجه تحديات كثيرة، كيف تتعامل مع ذاتك، كيف تتحدث مع نفسك، هذه كمان جدا مهمة. السر الثالث، كيف تنظم حياتك الدراسية من ناحية الدراسة ومن ناحية الوقت ومن ناحية ضغوط الحياة العملية والاجتماعية والدراسية أيضا. هاي الأسرار الثلاثة الأولى وحدها كافية بأنها تعمل نقلة نوعية في حياة الطالب فيما لا يزيد عن شهرين. نقلة نوعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من مشاهدات كثيرة مع طلاب وطالبات. في القسم الثاني ننتقل إنه إحنا لا نعيش في صحراء منفردين، نعيش مع آخرين من ضمنهم أخوتنا وأسرنا وأصدقائنا وزملائنا ومعلمينا أيضا. فكان السر الرابع هو كيف تتعامل مع الآخرين اللي هم المحيط الإنساني اللي موجود حولك. وفي السر الخامس قوة العمل المنتج، كيف يكون عملك منتج. هناك في السر الخامس نجيب عن سؤال، أحيانا نجد طلاب يدرسوا كثير وساعات طويلة ولا تكون نتائجهم على قدر ساعات الدراسة. فهنا بدنا قوة في العمل المنتج، كيف يكون عملي منتج، أدرس 30 دقيقة ويكون عندي إنتاجية 30 دقيقة فما فوق، مش أني أدرس ساعتين ويكون الإنتاجية عن نصف ساعة من الدراسة فقط. وفي السر السادس قبل الأخير، قوة المرونة. بعد تطبيق كل هاي التقنيات صحيح سنحصل على قوة رائعة جدا، ومع ذلك المشاكل موجودة والتحديات موجودة، فكيف أكون مرن ومرن بطريقة منتجة أيضا. وفي النهاية قوة التوكل على الله، سر التوكل على الله، كيف نتوكل على الله بطريقة صحيحة، بطريقة علمية، بطريقة عملية منتجة، لكي لا يصبح التوكل تواكل، نحن نريد التوكل توكل حقيقي. هذه الفكرة ببساطة. سنبدأ اليوم
بالسر الأول.
إذن
نحن أمام مجموعة من الأسرار تشوقنا للقائك أسبوعيا يا دكتور طالب.
أكرمك الله.
فنحن إذن على موعد معك في كل ثلاثاء عند الثالثة والربع إن شاء الله تعالى، وإن تأخرنا بعض الشيء قليلا اليوم لأمور فنية، ولكن هذا موعدنا معك لنطلع على هذه الأسرار. وكلمة سر أصلا تشوق، فما بالك وأنت قد أعطيتنا عناوين هذه الأسرار لننطلق معك في رحلة أتمنى أن تكون ممتعة، مفيدة، مؤثرة، ومتضمنة للكثير من الأمور العملية كما تفضلت. أولا، هل من السهل أن يكون هنالك لدينا أمور عملية عبر أثير الإذاعة؟
طبعا بإذن الله راح يكون عندنا أمور عملية كثيرة. بداية عن السر الأول هو اكتشف قدراتك.
نعم.
واكتشف قدراتك، أنا أحب أن أبدأها مع الطلاب في المحاضرات والدورات وعلى الأثير إن شاء الله بقصة قصيرة عن أحد التجارب التي قام بها بعض الأشخاص على جندب، بأنه أحضروا صندوق من الزجاج شالوا السقف، أزالوا سقفه ووضعوا الجندب في داخله. الصندوق كان بارتفاع متر تقريبا، فقفز الجندب خارج الصندوق بكل سهولة. عدة مرات يعيدوا الجندب فيقفز مرة أخرى، كل ما يعيدوه يقفز مرة أخرى. بعد عدة محاولات وضعوا سقف شفاف زجاجي لهذا الصندوق، فأصبح الجندب كل ما يقفز يضرب
في السقف،
كل ما يقفز يضرب بالسقف. وجدوا أنه بعد 4 إلى 6 أيام بالتحديد بدأت قفزة الجندب تنزل عن مستوى السقف، فأصبحت قفزته تدرب وتعود بالممارسة السلوكية على أنه قفزته تكون أقل من مستوى السقف
حتى لا يضرب بالسقف،
حتى لا يضرب بالسقف. وبعد 21 إلى 23 يوم أزالوا السقف. الأصل كان أنه الجندب اللي عنده ابتداء عن القدرة على القفز خارج الصندوق أنه يقفز خارج الصندوق زال السقف، لكن اكتشفوا أنه وكأنه تبرمج أو تدرب وأصبح عنده سلوك لا شعوري بأنه قفزته أصبح قوتها ما دون السقف الشفاف اللي كان موضوع ولم يستطع الخروج خارج الصندوق. وهذه كانت تجربة حقيقية. إذا بدنا نقيسها على طلابنا وطالباتنا، كثير نسأل الطلاب ولا مستمعين نسألهم هلأ، مين منكم الصف أول كان شاطر كثير في المدرسة؟ منلاقي كثير من الطلاب، أنا كنت شاطر في صف أول، كلنا كنا أوائل بالصف الأول. بالصف الرابع كمان كان فينا قسم كبير، لو صلنا للصف السادس للتاسع للعاشر كل ما زادت الصفوف العلامات أحيانا تأخذ منحة عكسي. فأنا بتبادر لذهني سؤال، إنه المادة لصف أول كانت نفس صعوبة مادة التوجيه لابن التوجيه، هي نسب متفاوتة حسب مستواي أنا في الصف. طب شو السبب اللي أنا خلاني بصف أول أكون متفوق وفي الصف العاشر علاماتي عمالها تنزل؟ هل إنه أنا أصبحت أقل ذكاء أو أقل إنتاجية؟ من التجربة وجدنا إنه لا، أنت عندك نفس المقدرة، ولكن في خلال سنين الحياة وضع لك سقف زجاجي، سقف شفاف، إنه أنت بسبب أو بآخر، ممكن علاقة مع معلم، ممكن صدفة وضع معين جبت في الرياضيات مثلا علامات قليلة، وبعد 4-5 امتحانات أو 10 امتحانات في الرياضيات أو العلوم أو اللغة الإنجليزية أو أيا كانت وجدت أنه أنت معدلك 70، فوكأنه وضع لك سقف 70. تفضل.
يعني هل هذا مبشر على أن جميع الطلاب قد يتمتعون بقدرات متساوية، ولكن استعمالنا لهذه القدرات أو يعني تخوفنا من أن نقفز إلى مستوى السطح الشفاف والزجاجي هو الذي يمنعنا من أن نكون أكثر اجتهادا وأكثر نجاحا؟
أحيانا هو تخوف وأحيانا عدم قناعة. لأنه أصبح عندي قناعة أنه أنا سقفي هو 70. أنا كان عندي أحد الطلاب باللغة الإنجليزية يقول لي يا أستاذ أنا لو درست أو ما درست 74 معدل في الإنجليزي، لا بزيد ولا بينقص، فليش أتعب حالي؟ هم 74. وشارك معنا في إحدى اللقاءات وإحدى ورش العمل اللي كانت عن التفوق الدراسي، عدة لقاءات وعمل التدريبات، وفجأة له جاي ومعاه حلوان وبيحل المجموعة في اللقاء إنه هو جايب 85، وكان مسعوق إيجابيا إنه جايب 85. حتى قبلها شو كان يقول لي؟ قال لي يا أستاذي أنا عندي بالدي إن إيه موجود إنه الإنجليزي يساوي 74. فلما إجا فبقول لي أنا حابب أعرف شو اللي صار، فقلت له إحنا عدلنا لك الدي إن إيه وحطينا 94، فأنت جبت 80، هلأ بل الباقي بدك تكمل. قناعاتنا تؤثر جدا في واقع حياتنا. إذا أنا كان عندي قناعة بوجود هذا السقف إنه أنا ضعيف بالرياضيات أو الإنجليزي أو اللغة العربية أو أيا كان، واقتنعت بهذه الفكرة ستصبح أرضية لقراراتي ولكل سلوكياتي، وراح أطلع منها أقول هذه المادة صعبة أنا ما بقدر عليها. مثال آخر بسيط، في أحد الطلاب عندنا، واحد من الطلاب هو من نابلس تحديدا، يعني الشاب هذا كان من الطلاب اللي كانوا ما يحفظ سورة النساء في شهر ونص كاملة، وبعدين قيل له أن سورة الحديد صعبة، وعندما تيجي لسورة الحديد لن تستطيع حفظها لقدر ما هي صعبة. ولما وصل عند سورة الحديد 3 شهور ما قدر يحفظها،
مع أنه سورة النساء أنجزها في شهر
ونص. فإن قناعاتنا فعلا تؤثر في حياتنا بشكل غير طبيعي، أدركنا أم لم ندرك. فكتير مهم أنه ندرك أنه في عندنا قدرات رائعة. أنا في هذا اللقاء حابب أخذ 3 من هاي القدرات نحكي عنها هيك بشكل مبسط. الذاكرة، احنا كثير بنقول انه ذاكرتنا ضعيفه، كثير من الشباب
يعني لدرجه انه يعني يروج من خلال هذا الشيوع، يروج لادويه تقوي الذاكره وما الى ذلك،
وان كان فيها بجزء قليل جدا جدا جدا، الا انه قوه الذاكره تكون، رح نحكي عنها، بتكون باستخدام، هي تقنيات استخدام للذاكره اكثر ما انها أدوية تؤخذ من هنا أو هناك، وإن كان فيها جزء من الصحة ولكن بالتدريب بتكون جدا أقوى إن شاء الله. هلا الذاكرة، يعني أنا لما نتحدث عن الذاكرة أسأل الطلاب عادة، يعني مين منكم بتذكر أحداث معينة حصلت معاه من 5 سنوات أو 10 سنوات؟ فملاقي الكثير منهم يتذكر. أو أنت فيلم أو مسلسل أو حلقة معينة من برنامج معين أنت تعشقه وتحبه حضرته، وأنا بعد 6 شهور طلبت منك أنك تعيد لي الحلقة هاي لأني أنا ما حضرتها. نجد كثير من الشباب والفتيات بيعيدوا لنا إياه وأحيانا بالتفصيل الممل. فأنا كان يتبادر لذهني تساؤل، إذا هذا المحرك والذي نسميه دماغ أو قوة الذاكرة استطاع أنه يتذكر مسلسل أو حلقة معينة 6 شهور أو سنة أو 5 سنوات للأمام،
وهذا بالتفاصيل
شو اللي قلنا يتذكر محاضرة مدتها 45 دقيقة أو حصة في المدرسة؟ الإمكانية لدى هذا المحرك موجودة، طريقة استخدام هذا المحرك هي اللي بتحدد
لحظة التلقي
ولا لا لحظة التلقي وقدرتنا على استرجاع المعلومة. اليوم أصبح معروف طبيا وعلميا أن الذاكرة لا منتهية، بمعنى أي معلومة تدخل الدماغ من خلال الحواس الخمسة تبقى في داخل مخازن الذاكرة مدى الحياة ولا تفقد بمعنى أن تختفي. هي تفقد بمعنى أنها بتضيع، ولكنها موجودة في مكان ما في مخازن الذاكرة. المشكلة عندنا في النسيان هو عدم القدرة على استرجاع المعلومة وليس فقدانها. والدليل أنه أحيانا نسمع اسم معين، أغنية معينة، منشوف شخص معين، منشم ريحة معينة، نتذكر تفاصيل لأحداث من سنوات طويلة. هي كانت موجودة، لأن هي ما اختفت بمعنى أنها أفنيت، ولكن هي تائهة في مكان ما. والذكاء الآن كيف أسترجع؟
إذن هي لا تختفي، وبنفس الوقت يعني كأني يعني أستشف من كلامك بأنه أيضا لا حدود لسعة الذاكرة.
صحيح.
يعني ما في حجم معين تقول إنه هل قد 8 جيجا ولا بصار قديش؟
لا، الدماغ أرقى من هيك بكثير جدا جدا. أنا أذكر أنا صغير لما كنا ندرس في العلوم كنت أروح لوالدي وأقول له أنا هون أشير له على دماغي في منطقة، أقول له هاي المنطقة في الدماغ الخاصة في العلوم تعبت على مبلش مجال. لكن تعلمنا مع الوقت أن الدماغ ليس وعاء يملأ أو الذاكرة ليست وعاء يملأ، وإنما شجرة كل ما أسقيتها تزيد أفرعها اتساعا. فهذا سبحان الله العقل اللي ربنا أعطانا إياه، ولكن لا ندرك قواه. فكتير مهم أنه ندرك أن الذاكرة قوية ولا منتهية. والدليل أنه عندنا قدرة على استرجاع معلومات معينة بقوة هائلة جدا ومع مسافات. إذن يبقى الذكاء كيف أسترجع المعلومة التي أريد في الوقت الذي أريد. اللي الوقت الذي أريد هو وقت الامتحان عادة، لأن كثير من طلابنا بيشكوا أنه بتجي ورقة الأسئلة بيقرأ بعض الأسئلة أو أحد الأسئلة
وبنسى.
طب ما أنا يعني واحد من الطلاب طلع فيه يقول لي أستاذي والله العظيم امبارح كنت قارئ هذا السؤال بس ما قدرت أتذكر الإجابة داخل الامتحان. وبعد ما سلمت ورقة الأسئلة للأستاذ ما وصلت سور المدرسة تذكرت الإجابة.
طب في شغلة مريحة جدا، يعني أنا الآن أتصورها بأنه لو الطالب ارتاح لها، بأن بناء على كلامك أن ما أقرأ ما أتلقى من معلومة سواء بمحاضرة أو من خلال قراءتي في كتاب، هذه المعلومة تبقى في ذهني ولا تضيع، لا تتلاشى، لا تختفي، وإنما أنت أتيت بالتعبير يعني عن النسيان، ربما هي موجودة في هذا الوعاء إن صح التعبير، ولكن يعني علي أن أسترجعها، لا تضيع، لا يعني لا تتلاشى بمعنى آخر. ولكن علينا يعني إذا كان أنا كطالب أمام ورقة الامتحان يجب علي أن أطمئن بأن هذه المعلومة موجودة في الدماغ، ولكن هون الشطارة بإني أستخرجها
وهذا الذكاء. لما سألوا أحد الحكماء أنه ما هو الفرق بين الذكاء والحكمة، قال الذكاء أنه عندما تقع في مشكلة أن تخرج منها بسرعة لأنك ذكي. فسألوا الحكيم، قال الحكيم هو الذي لا يقع في المشكلة أساسا.
نعم.
دور الذكاء هو أني أتعامل مع معلومات الماضي، لكن من هذه اللحظة فما دون أو للأمام أني أتعامل مع معلومات المستقبل، أتعلم كيف أخزن المعلومات بطريقة علمية اللي يكون عندي قدرة على استرجاعها بسهولة. أحيانا أنا أشبه للطلاب بالمخازن الذاكرة بقاعة كبيرة وفي عندي مثلا 100 كتاب، فجيت وضعت 100 كتاب زي الجبل وحبيت أني أطلع كتاب منهم، ممكن أخرج الكتاب هذا بدقائق بسيطة وممكن أني أخرج الكتاب بدقائق أكثر شوي. ولو فرضنا أني جبت ترك من الكتب، شاحنة من الكتب، هناك حوالي 10,000 كتاب، ووضعت كما الجبل هون. بالصدفة لو كان الكتاب أمامي سأجده بسرعة، وإن ما كان أمامي رح أدور عليه كتير.
طبعا.
صحيح؟
طبعا.
والمعلومات في الدماغ هي نفس الشيء. احنا في العادة نحضر شاحنات من المعلومات اللي بناخدها في المدرسة في الحصص الدراسية وبالحياة، وبنرميها في مخازن الذاكرة بشكل جبل، ما منخزنها بطريقة صحيحة وبطريقة منتجة، وبالتالي لما بدي معلومة معينة استصعب اني انا ارجع استرجع هاي المعلومة. وفي عنا مصطلح شائع انه الجواب كان على راس لساني، بس ما قدرت اطوله، وقد ما احاول اشد على ذاكرتي اني اطوله بشتغل عنه هون شيء هرمون اسمه الكورتيزول في الدماغ، هذا يعيق السيلان العصبي في الدماغ، وبالتالي ما بيخليش المعلومة تطلع. بيكون الحل انه انا اهدي شوي صغيرة لحتى اقدر استرجع المعلومة. اذا نحكي عن الحلول العملية، نعطي هلا حل عملي لهي المسألة.
نعم تفضل.
إذا أنا وجدت إنه في معلومة أنا بعرفها وحبيت إني استرجعها في داخل قاعة الامتحان، الشيء الوحيد اللي عندي قدرة على السيطرة عليه هو التنفس. بس التنفس. التوتر ما بقدر أركز عليه، سرعة دقات القلب ما بقدر أركز عليها، التعرق ما بقدر أركز عليه، الوقت ما بقدر أتحكم فيه في وقت الامتحان. إذا الأستاذ قال لي ضايل نص ساعة على الامتحان فبتوتر وبتزيد سرعة تنفسي، وبالتالي ببدأ أضيع في المعلومات. الشيء الوحيد اللي عندي قدرة على السيطرة عليه بشكل عملي هو التنفس، ومن خلاله هو مفتاح لكل ما سبق. بس الذكاء كيف بدنا نتنفس؟ ففي تقنية في التنفس بنسميها 4-2-6. تنفس 4-2-6 هو ببساطة باخد شهيق للعد 4، بعد في ذهني للأربعة، وبعدين بكتن الأكسجين في الرئتين للعد 2 كان بعيد للتنين، وبعدين بطلع الزفير بستة. وهون السر، السر في ستة الزفير، انه يكون الزفير ضعف وقت الشهيق.
نعم.
اذا بعمل هذا التدريب من 60-90 ثانية بدأ الجسم ينتج مادة نسميها اندورفين، هذا ضد التوتر، هاي بتخفف اثر المعيقات العصبية. وبتلاقي خلال 60-90 ثانية دقيقة ونص مش اكثر بتبدأ المعلومات تطلع.
يا سلام.
وهذه زي السحر بتشتغل، يعني رائعة جدا. طبعا في لها إضافة إحنا ممكن نعملها بنعطيها للطلاب، بشي بنسميه تفعيل العقل التحليلي إضافة للتنفس.
كيف؟
لأنه إحنا لما بنفوت على امتحان أو على أسئلة بنفوت في العقل العاطفي، العقل العاطفي اللي هو فيه التوتر وكل ما سبق ذكره من الإشارات، والعقل التحليلي هناك مخازن الذاكرة وهناك المعلومات. فإن تفعيل العقل التحليلي بيكون على جانب الورقة في قلم رصاص بسيط، أكتب أسماء 3 أشخاص أنا بعرفهم، أي 3 أشخاص، الأسم الأول فقط. والسر هون أشوف بمخيلتي وجه الشخص اللي عم بكتب اسمه.
أو أنت تكتب اسمه تتخيل.
يعني إذا كتبت محمد صاحبي اللي اسمه محمد، بتخيل شكل محمد، إبراهيم أو سعيد أو سعاد، أيا كان اللي أنا بكتب اسمه بتخيل شكله. هذا واحد. اثنين، إذا أنا بحفظ أثناء شوارع في المدينة اللي أنا ساكن فيها، أسجل اسم شارع أو اسم محل في هذا الشارع وأتخيل صورته. إذا عملت هدول 3 أسماء أشخاص، أسماء شوارع، أسماء مدن، من كل 10 مرات في التجارب اللي إحنا سويناها، في 7 مرات بيرجع الجواب تبع السؤال اللي كان عندي معيق لإله.
يا سلام.
طبعا هون في رجائين. الرجاء الأول، إذا في نص التدريب تذكرت الإجابة ما تكمل التمرين، على طول سجل الإجابة، لأنه دور التدريب هذا هو يذكرني بالإجابة. حصلت مع بعض الطلاب أنه كمل التدريب للآخر، لما خلص رجع نسي الجواب. فهلأ دور التمرين هذا هو فقط يذكرني، إذا ذكرني يعطي العافية خلص دوره. فأنا بسجل. وطبعا الشرط الثاني أني أكون دارس، لأنه إذا ما كنت دارس لو سجلت أسماء كل أهل البلد برضه مش راح أتذكر.
نعم طبعا.
فهذول شرطين صغار رائعين جدا، قويين جدا، وحلو أنه نجرب نتدرب عليهم. نصيحة صغيرة، نتدرب عليهم في البيت، يعني قبل الامتحان أتدرب، بدي على هذا التنفس 4-2-6 أتدرب 4-5 أيام، كل يوم 3-4 مرات، كل مرة 3 دقائق فقط. حتى أنا بنصح الطلاب بعد كل صلاة 3 دقائق اعمل هذا التنفس بعد كل فرض صلاة، وخف. يعطيك 4-5 أيام يصبح طريقة التنفس هذه تصبح عادية لإلك، فبتستخدمها بالامتحان، ما بتتدرب عليها في الامتحان، وهناك فرق.
نعم. وبتساعد أكيد في إذا عملنا هذا التمرين أثناء الدراسة.
أثناء الدراسة قبل ما أبدأ أدرس. هذا راح نجيها في السر الثالث إن شاء الله. راح نستعمل هذا 4-2-6 كتير، لأنه هذا من أهم أصدقاء طالب المدرسة أو الجامعة هو التنفس 4-2-6. رح نذكره أكثر من مرة خلال السلسلة، ورح نصير نذكره بس بمسمى، بس نقول تنفس 4-2-6 يصبح مفهوم بديهي شو يعني.
إذن علينا أن نتذكر 4-2-6، وأيضا نتذكر رقم هاتفنا 0923-1010، وأيضا يمكنكم التواصل معنا على الفيسبوك، وربما يكون هنالك من أوائل التواصل على الفيسبوك أحد المعترضين عن أن يكون لدينا برنامج عن التعليم الدراسي في الوقت الذي هنالك حرب مشتعلة في غزة. نحن نعلم ذلك وندعو لهم من كل قلوبنا، والحياة عجلة تدور بالتأكيد، ويجب علينا أن نتواصل. فأولئك الذين يقاومون في غزة وينتصرون على أعتى عتات العالم هم من المتعلمين الذين تفوقوا في مجالاتهم التي ينتصرون بها، ونحن ننتصر بإذن الله تعالى من خلال تعلمنا لأساليب التعلم، وتعلمنا أو تمسكنا لأسرار النجاح، ومسكنا بمفاتيح النجاح. مرة أخرى معنا الدكتور طالب ذكيدك من القدس، وهو مدير مركز إشراقة للتدريب ومهارات التفوق. مرة أخرى نرحب بك يا دكتور، وأنت معنا في السر الأول، أو نحن معك في السر الأول، اكتشف قدراتك. فنحن معك نكتشف القدرات، والقانون الأول والنقطة الأولى التنفس 4-2-6، وبعد الفاصل نتنفس خلاله ونعود إليكم بإذن الله تعالى. فاصل قصير ونعود.
نمضي مع الحياة على مناهج العلا، بواثق الخطوات بلا عزم وثبات، نمضي مع الحياة بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة على مدارج العلا، بواثق الخطوات بلا عزم وثبات، نمضي مع الحياة،
نمضي بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين،
ونمضي بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين،
رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة، رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة،
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة،
إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي متى،
وقيل ينجلي متى،
إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي متى،
وقيل ينجلي متى،
فالصبر من زاد الفتى وعدة الفتاة،
فالصبر من زاد الفتى وعدة الفتاة،
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة،
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة، على مدارج العلا بواثق الخطوات، بالعزم والثبات نمضي مع الحياة،
نغدو مع الدنيا كما مر الربيع وسلما،
مر الربيع وسلما،
نغدو مع الدنيا كما مر الربيع وسلما،
مر الربيع وسلما،
ومرة نحمل حما كالأسد في الغابات، ومرة نحمل حما كالأسد في الغابات،
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة،
الأرض أحلام اجتنى قد صاغها المولى لنا،
قد صاغها المولى لنا،
الأرض أحلام اجتنى
مستمعينا الكرام مرة أخرى أرحب بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ومن خلال برنامج أسرار النجاح لطلابنا الأحباء في كل مكان ولمن يساعدهم على النجاح المعلمون والأهالي وكل من يهتم بنجاحهم. أيضا باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور طالب ذكيدك من القدس والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية الخبير في هذا المجال الذي نتمنى أن نستفيد منه خلال هذا البرنامج بحلقاته أو بأسراره التي أعلن عن أسمائها الدكتور طالب. سبع أسرار لهذا المجال لكي نتفوق ونتعلم، وكنا قد توقفنا عند سر من أسرار هذا السر الأول اللي هو اكتشف قدراتك في أن نتنفس وأن نتدرب على التنفس بما نسميه أو ما سيدرج تسميته خلال الحلقات القادمة والحديث عنه التنفس 426. ومستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا عبر هاتفنا 0923310 وأيضا عبر الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك 426. ربما في هذا الوقت دائما الدماغ يذهب إلى الإشارات العسكرية دكتور، ربما استراتيجية من الاستراتيجيات تعتبر للدماغ ولتهيئة النفس لتكون أقوى على اكتشاف القدرات وأقوى على الذاكرة والتذكر.
استرخاء، لانه ثابت انه لما انا بكون الفارق، يعني انا السؤال اللي كان كثير يشغل انتباهي ليش لما احنا نحضر فيلم نتذكره لبعد سنه وحصه دراسيه من 45 دقيقه ننساها بعد 3 ساعات، ومره اخرى المحرك شغال هو يتذكر. فاذا المشكله مش في عقلي ولا في ذاكرتي، ثبت ان ذاكرتي قويه جدا، المشكله في الطريق،
في الطريق،
اسلوب الادخال. لما انا بحضر فيلم او مسلسل او اي شيء انا بحب اني انا احضره، اول شيء بننتبه له الاسترخاء، بكون انا مسترخي مستمتع مش مجبور على اني انا اتعلم، مش متخيل انه بكره في حدا راح يمتحني في هذا الشيء، وبالتالي قدرتي على الاستيعاب بتزيد اضعاف. ومن هنا لقينا انه التوتر ممكن ينسي الشخص اسمه. فإذا الشيء الوحيد اللي بيكون عندي القدرة الذكية والمنتجة على أني أعمله أني أنزل هذا التوتر. فإذا بزيد الاسترخاء فقط.
زيادة الاسترخاء تؤدي إلى مزيد من التركيز وبالتالي يساعد على قوة الذاكرة،
يساعد قوة الاستيعاب في البداية، على قوة تسجيل المعلومات في المنتصف، وعلى قوة القدرة على استرجاع المعلومة في المحصلة النهائية. وهذا اللي أنا بدي إياه من المعلومات، أنا لا أريد من المعلومات أنها تكون فقط معلومات في مخزن، أنا أريد استخدامها عند الحاجة لإلها، بإني أسترجع هاي المعلومة وأستخدمها فقط. فثلاث مراحل: القدرة على الاستيعاب بالبداية، تسجيل المعلومات بطريقة صحيحة، وإعادة استخدامها أو استرجاعها من مخازن الذاكرة بطريقة صحيحة. هذا كل اللي بدي إياه، وكلهم بيكونوا بالاستمتاع والاسترخاء بيكونوا أقوى بكثير.
نعم، ومزيد من التركيز،
مزيد من التركيز
يعطينا النتائج الأفضل.
أكيد هذا كمان مؤكد. والتركيز كمان في عنا من طلابنا لما بيكون مركز، مثلا بيحضر شيء على التلفزيون، وممكن إخوته برا نقول عاملين جبهة حرب، ما بيكون منتبه لإلهم. ولكن سبحان الله، بس يفتح الكتاب وبده يدرس، لو همس حدا من إخوته مع واحد ثاني فيا عالم، يعني الله أكبر، مش عارفين ندرس. فإن القدرة على التركيز، أنا بقول أنا مش عارف أركز، الدماغ لما بده يركز في شيء عنده القدرة على أنه يلغي كل نقول المثيرات العصبية الخارجية أو الملهيات، عندما يقرر صاحب هذا الدماغ أنه يلغي المثيرات عنده القدرة عليها. لكن لما بيكون بده يدرس بس بستنى اي فرصة عشان تكون مناسبة لانه يترك الدراسة، فهون بنقول له يعني كان في واحد من اصدقائي دائما يحكي مثل هيك بالعامية، يقول قال له نويلك، قال له صحيلك. فهلا احنا صحينا، لانه ما تستخدم انه انت مش عارف تركز، انت عندك القدرة على التركيز لو شئت. نيجي لنقطة، تفضل.
قبل النقطة دعنا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، مش عم بسمع صوت أخي أبو محمد. ألو. نعم، شكرا يعني لأخونا أبو محمد. يبدو أنه انقطع الاتصال أو هناك مشكلة. على كل حال تفضل دكتور.
كمان عندنا واحدة من النقاط اللي كتير مهمة بقدراتنا، احنا اكتشفنا ان ذاكرتنا قوية وهذه قدرة رائعة موجودة عندنا بداهة من ربنا عز وجل، عندنا قدرة هائلة على التركيز عند الإرادة، فبدي فقط أدرب حالي ان انا بدي اركز في هذا الموضوع وعندي القدرة ان شاء الله. يعني نقطة كتير 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 مهمة ألا وهي ثقة بالنفس. انه كتير من طلابنا وطالباتنا بقول لك لو بس كان عندي ثقة بنفسي أكثر لتجرأت ورفعت ايدي وسألت في الصف، او لشاركت، او لو وقفت امام الطلاب اسمع محفوظات. تعرف هاي احيانا تكون قاتلة لبعض الطلاب، انه تقول له قوم تفضل امام مجموعة اولاد صفك او بنات صفك واحكي او القي كلمة او احكي محفوظات او ايا كان. موضوع الثقة بالنفس هذا موضوع كثير مهم
وخطير
جدا ونابع من طريقة تفكيرنا بأنفسنا وعن قدراتنا. إنه أنا لا أستطيع، ما عندي القدرة على أني أوقف، أنا ممكن أموت إذا وقفت، بصير عندي تعرق من كل وجهي وكل جسمي، سرعة نفسي بتزيد، قلبي بدق نص متر لبرا، أيا كان. كثير تصريحات أو تعليقات أنا بسمعها من الطلاب عن موقفهم في هيك حالة. وأحيانا في مرة ناقشت فتاة طالبة جامعية فوقفت قدام مجموعة من الطلاب وبدأت تقول إنه طبعا أنا طرحت الطريقة بطريقة شوي مخادعة، وهون هلأ خلي المستمعين يمشوا معانا شوي شوي. للأشخاص اللي بيدعوا إنه عندهم ضعف بثقتهم بأنفسهم، نجي نقولهم لا، أنا واثق، أنا كمدرب وكشخص اختبر مئات أو آلاف من الطلاب واشتغل معهم، عندي قناعة كاملة بإنه أنت عندك ثقة رائعة بنفسك. شو بيكون الشخص هذا يقول لي لا أنت ما بتعرفني؟ فأقول له أنا بالعكس، أنا ممكن بعرفك أكثر منك.
يعني هو مصر على أنه أو هي مصر على أنه
هو أو هي مصر على أنه ما عنده ثقة بنفسه. وأحيانا بخلي بعض الطلاب يوقف طبعا قدام مثلا في محاضرة فيها 50 شخص أو في قاعة جامعية أو مدرسية، وبوقف وأنت بهمي يا أستاذي معاي وللمستمعين، بوقف وبكل ثقة يصرح أمام أكثر من 100 شخص أنه ما عنده ثقة بنفسه أو ما عندها ثقة بنفسه. بتلاقيه بناقش بقوة إنه أنا أعرف بنفسي منك، أنا بعرف إنه ما عندي ثقة بنفس، صوته قوي، أسلوبه قوي، يقاتل بكل ثقة إنه ما عنده ثقة بنفسه. هذا مؤشر على إنه الثقة بنفسه موجودة، الثقة موجودة، ولكن توجيه الثقة موجه بالطريق الخاطئ. فمشكلتنا الحقيقية في الثقة بالنفس مش إنه ما عندنا ثقة بأنفسنا، إحنا عندنا ثقة ولكن عندنا ثقة في الأمور والاتجاهات الخاطئة. فكل المطلوب نعيد توجيه الثقة هاي، وهذه مسألة تدريب عادة لا تتجاوز شهر ونص لشهرين مع الطلاب تدريب مباشر، يكتشف انه اختفت من عنده مشكلة الثقة بالنفس هاي واصبح او عدم الثقة، واصبح انه مجرد بيعمل الاشياء او الامور اللي هو بده يعملها، والثقة هي نتيجة وليست هدف.
الثقة نتيجة. طيب دعنا نأخذ هذا الاتصال ونتابع فيما يتعلق بتوجيه الثقة بالنفس توجيها صحيحا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا أخوكم في الله داي العماوي من أمريكا.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، وبارك الله فيكم وجهودكم، وعزانا لأهلنا في غزة الصامدة، وتقبل الله شهداء وجعلهم في أهلين إن شاء الله
يا رب.
سؤال لي أخي الكريم، بالنسبة لموضوع التركيز والقدرة على الاستيعاب واسترجاع المعلومات، أطفالنا لما يكون عمر الطفل 6 أو 7 سنوات، هل يعني بقدر ألزم ابني أبو 7 سنوات هذا أن يكون عنده قدرة تركيز عالية، أو أدركه يعيش طفولته لكن أوجهه كل حين آخر وظني واقف فوق راسه بابا ضب بنطلونك، بابا تعال عمل واجبك، بابا تعال ساعد عنا، بابا يعني باستمرار دائما في مناشدة الوالد والوالدة انه الطفل يكون متعاون معهم. هل هذا الشيء يضعف تركيز الطفل، ولا شيء عادي انه الاهل يسابروا على يعني
على تطوير
قدرات هذا الطفل والمشاركة في الحياة اليومية طبعا، وحتى لدرجة أنه يبدأ في مدرسته، والحمد لله يعني متفوق في مدرسته لا شك، لكن يعني شغلة التركيز هاي هي اللي أحيانا بتصير حفيظتي كأب. وهذا هو سؤالي.
أشكرك أخي لؤي عماوي من أمريكا، وكان مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
كم السلام الله.
يعطيك العافية.
أهلا أستاذ بصر.
يا سيد أسامة، الله الشاب والأستاذ المبدع صاحب الثقة العالية. صحيح. ليست مجاملة وإنما إن شاء الله من القلب، وهذا الكلام إن شاء الله بكون بحكيه عن ثقة كاملة.
الله يبارك فيك.
الثقة أول شيء للطالب أو لأي إنسان بحاجة لدعم. ما هو الدعم؟ اولا حتى انا ممكن انه هذا الطالب يعمل شغله ممكن مش كامله، المفروض هي كمعلم او كولي امر او اي انسان يعني اللي علاقه مع هذا الطالب وخاصه أنا الاستاذ، اني اول شيء اظهر له الاشياء الايجابيه اللي عنده. ما بصير الله والله انت لا انت ما زبطتش وعملتش، لا بدي ادعمه بعدين بدي اخليه، ولما يكون ولما ادعمه واعطيه الثقه الكامله في عمله اقول له اعمل كذا وساوي كذا، والمره الجايه ان شاء الله بدنا نشوفك احسن. هذه واحده. ولذلك دائما الثقه دائما تحتاج الى اثنين. الثقه الشغله الثانيه مهمه عندنا في الثقه بالنفس والانسان ينجح فيها وفي اساليب النجاح كمان، عندما يرى الناس اللي حواليه اهم شغله اللي حواليه سواء صغارا او كبارا مؤيدين له هذا الانسان ويعطوه كل شيء بده اياه. والاهم من ذلك انه كمان بدنا نعطيه على قده الشيء على ده. يعني واحد والله كويس وما شاء الله عنه، اروح اقول هذا ما شاء الله عنه كويس وثقته عالي بنفسه كذا، احمله حمل اكثر من نفسه من ممكن لا سمح الله اهدمه، ممكن اهدمه لا سمح الله. ولذلك المفروض ان اقيس مدى قدراته العقليه وقدراته النفسيه وادعمه بهذه الامور، واذا اخترى هذا. وكثير من الطلاب نجدهم للامانه عندهم الثقه والثقه العاليه جدا بانفسهم، ولذلك تلاقي بوقف امام مستعد 200 شخص ويتكلم حتى بدون ورقة. وفي بعضهم البعض ممكن يكون متعلم وفي درجة عالية من التعليم، لو قلت له اتفضل احكي أمام 10 أشخاص ما
بتوتر. نعم بتوتر.
فدائما هذا بده يكون دعم إن شاء الله. ويعطيك العافية لك دكتورك دكتور اللي معنا الضيف الحبيب. وإنت يا سيد أسامة بارك الله فيكم في الإذاعة اللي دائما تبدع في هذه البرامج.
شكرا يا أستاذ أبو سعد. أستاذنا الفاضل المربي الأستاذ فتح الدلال من نابلس. طيب دكتور طالب، يعني أنا حب أن نرجع أول شيء لموضوع الثقة بالنفس، بعدين نتوجه للإجابة عن الأخ لؤي عماوي من أمريكا والأستاذ أبو أسعد. بالنسبة لتوجيه الثقة بالنفس قلت إنه الأمر يحتاج إلى تدريب. هل نطمع منك يعني بتدريبات معينة بتمارين معينة ممكن أن تزيد من ثقة من أنفسنا؟
واحد من التدريبات البسيطة جدا أني أنا أكتب لما بدي شيء معين. يعني تفسيري أنا في دورة الثقة بالنفس اللي بنعطيها لطلابنا، بعرف الثقة على أنه شخص عنده هدف ما في الأفق، ذهب وأخذ هذا الهدف، بعد ما يأخذ الهدف بنقول أنه كان عنده ثقة بنفسه لأنه أخذ هدفه. هاي طريقة طريقة عملية. بدل ما أقول أنا أوقف في نقطة البداية نقطة الصفر أقول لو كان عندي ثقة كنت أنا أخذت، ننسى موضوع الثقة نحطه على جنب، ما نفكر فيه، أفكر بالهدف اللي أنا بدي إياه وكيف ممكن أخده وأروح أخده. ومجرد ما حصلت على هذا الهدف وأنجزته أنا أساسا كان عندي ثقة بنفسي، بتبقى عندي بس إيش أدرك إنه أنا فعلا كان عندي إنجاز. ففي كل لحظة كان عندي فيها إنجاز أنا كان عندي ثقة جزئية بنفسي، قد تكون قليلة وقد تكون مرتفعة أو كبيرة. فببدأ أحط هدف لنفسي وببدأ أشتغل عليه شوي شوي. هذه نقطة. واحدة من الأمور الثانية إنه اللي تعطينا ثقة بالنفس أكبر، إنه إذا بحط لنفسي هدف وهدف يكون كبير شوي صغيرة، حلو جدا إني أسجل 10 إلى 15 سبب لماذا أريد هذا الهدف.
هذا بيساعد على الثقة
بالنفس جدا جدا جدا، لأنه تخيل في شخصين واقفين جنب بعض، الاثنين عندهم هدف مشترك تقريبا، طبعا كل بشكل منفرد. الشخص الأول في عنده 3 أسباب لماذا يريد هذا الهدف، والشخص الثاني عنده 30 سبب لماذا يريد هذا الهدف. أنه هنا بيكون عنده قوة دافعية أكبر على تحصيل هذا الهدف. اللي عنده 30 صحيح؟ فإذا لما بحط أسباب أكثر بتزيد عندي قوة الدافعية باتجاه تحقيق الهدف، وبالتالي بحقق الهدف وتصبح الثقة تحصيل حاصل. وهي طريقة شوي هيك التفافية، ولكن هو أنا باجي أنظر في واقع الثقة. ليش أنا بدي الثقة بالنفس؟ أنا أحتاجها لإنجاز هدف. إذا انسى الثقة وركز على الهدف تحصل على الثقة.
طيب أن نحمل الطالب يعني أكثر من قدرته على التحمل في مطالبته ب يعني كونه كما قال الأستاذ أبو أسعد إنه طالب نجد فيه ملامح الثقة بالنفس وبالتالي نعطيه أكثر مما يحتمل أكثر ما يستوعب قدراته أو عقله أو مستوى العمري. هذا بيساعده على أن يعني تقوى شخصيته أكثر وبالتالي تزداد ثقته بنفسه أكثر، أم أننا يعني نسعى من غير أن نقصد إلى تحطيمه أو نحطمه غير أن نقصد؟
هون ممكن نعمل بطرق بنسميها طرق التفكير المنتج. في مفهوم التفكير المنتج إذا لقيت شخص عنده أداء جيد في مستوى معين برفع له نسبة الأداء أو برفع له السقف. هلأ برفع السقف مع مراقبة، إذا لقيته لازال عنده قدرة على أنه يستمر في هذا السقف بخليه يمشي في نفس هذا المستوى لفترة ما وبرجع برفع له السقف، وهيك أصلا إحنا ننمو ونتطور في حياتنا. إذا لقيت أنه السقف هذا كان مرتفع أنزله شوي. بنرجع على إشي بنسميه في المصطلح العلمي بيبي ستيبس أو خطوات الصغيرة، خطوات أطفال. إذا كان كأنه سلم بده يصعد عليه، إذا كانت الدرجة بعيدة بنحط له كمان درجة أقل فبيكون صعود. هون بلزم هون أنا هيك مثلا بالتفكير المنتج أو التدريب الموجه، هون بدخل جزئين المتدرب والمدرب، المعلم والطالب الاثنين فريق واحد. ما بيكون مجرد تلقي خد هذا عندك إنجاز روح سوي ولما تخلص ارجع لك النتيجة أبدا. بكون أنا مشرف عليه خلال سيرورة عمله وبالتالي مراقب لك كيف طريقة مشي، وإذا لقيت إنه الخطوات أصبحت كبيرة عليه بصغر له إياها في الوقت، يعني في وقت in real time زي ما بنسميه، انه في الوقت الحقيقي وهو عم بيشتغل بنزل له اياه، ما بستنى عليه لما يوقع عشان بعدين اقول انه لا احنا تقلنا عليه العيار شوي.
يعني في محاذير من انه نتقل العيار،
ما هون هلا في محاذير وبنفس الوقت ممكن يكون انه انا قلة استخدام لطاقة الشخص الامامي. بمعنى مين اللي بيحدد السقف انه هذا قوي او ضعيف؟ احيانا ممكن انا اجي اقول، يعني اعطيك مثال على مثلا اولادي وهم صغار. كنت هقول افترض انا انه ابني كان في عنده شغله معينه لا هذه كثير اقوى منه فما اعطيهوش اياها، لاكتشف بعدين انه بيعملها احسن مني. فاكتشفت انه السقف احيانا عندنا احنا الكبار مش عند الصغار او الثانيين، فالسقف لنا انه بنفكر انه هو ما بيقدر. فالتجربه العمليه هي اللي بتحدد السقف هذا وين يكون أكثر علو أو أكثر انخفاض. وبالتالي أنا بجرب وبكون مراقب بشكل مباشر، إذا لقيت أي مشكلة بنزل، إذا لقيت الوضع ماشي برجع برفع. فبكون طريقة تدريب حيوي ومتفاعل أو تفاعلي، ما بكون مجرد تلقين من شخص لآخر بشكل مباشر.
طب بما يتعلق بمشكلة الأستاذ لؤي عماوي من أمريكا اللي حكينا من أمريكا وهو فلسطيني دائما يحدثنا، يعني ربنا يعينه على الغربة، ما يتعلق بما يتعلق في موضوع مشكلة التركيز عند ابنه، يعني لازم يتم مثابر في أنه يقول له بابا اعمل، بابا سوي، بابا ولا يترك الأمور له هو ممكن يعني تمشي الأمور تدريجيا؟ ما بعرف كيف ممكن
هلأ احنا ممكن نستعمل طريقة بنسميها طريقة الإيحاء في التعامل مع الأطفال. بدل ما أقول له مثلا، هون تلعب دور كثير كبير نبرة الصوت، نبرة الصوت في الحوار أو في توجيه الطلب. فما بيكون بطريقة أمر، ما بيكون بطريقة حادة، بيكون بطريقة طلب في نقول لمسة الأمر، إنه شو رأيك يا بابا تقوم تلبس بنطلونك أو تزبط بنطلونك. بقول له شو رأيك ولكن تقوم تلبس البنطلون. هلأ هون هو بيبدأ يشتغل إنه شو رأيك. الطفل بحب ياخذ قراره بذاته، فأنا بشعره إنه هو أخذ القرار. بنستعملها أحيانا كمان مع الطلاب بالتخيير، إنه لما الطفل مثلا إنه ما بده يقوم يدرس مثلا، تحب تدرس هاي المادة أول ولا هاي المادة أول، فهو بيجي بيقول لا أنا قررت بدي أدرس المادة الأولى. هو أخذ القرار، إذا أخذ القرار فهو بيتبع مسؤولية تنفيذ قراره. هاي طرق بنسميها شوية برضو التفافية خفيفة ولكن بتساعدنا كتير بالذات مع أبنائنا، اللي أنا عندي قناعة إنه الأطفال عادة أذكى مما يمكن للأهل أن يتخيلوا. أن نحاول أن نجاريهم في ذكائهم.
وهذا كله يعود يعني ربما إلى ما يتعلق في قدرتنا أو معرفتنا في كيف يفكر الطرف الآخر، الأطفال الأبناء، وكيف أيضا نحن نفكر ونقيس الأمور ببعضها. ربما يكون في هذا مدخل إلى موضوع قواعد عمل الدماغ البشري، لكن قبل ذلك دعنا دكتور نستمع إلى هذا التقرير الميداني الذي أعده لنا الزميل محمد ذقان.
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات.
قدرات الشخصية بعتقد انه كل بنتك.
المشكلة هي كيف بده يلاقي هاي القدرات وين؟
أنا برأيي إنه القدرات الشخصية ممكن يلاقيها الواحد بالإشي اللي بتميز فيه أو شو بيعمل بوقت فراغه.
أنا بعتقد القدرات الشخصية واكتشافها شيء ضروري تميز فيه الفرد بالمجتمع اللي بعيش فيه.
بواثق الخطوات بالعزم والثبات.
آراء مختلفة حول موضوع القدرات الشخصية وطريقة اكتشافها تجعل من المستمع يبحث بذهول عما يتميز به. فنيوتن كان طالبا كسولا في المدرسة، ولكنه بميزة يمتلكها استطاع حل معادلة كانت محل جدل كبير للعلماء. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع كان لنا اللقاء التالي مع المحاضر في جامعة النجاح الوطنية إبراهيم العكي.
هل أنا باعتقاد القدرات الشخصية أو الإمكانات الشخصية مهمة جدا لتتوفر في شخصية الشخص أو في الإنسان أو للعامل، ولكن ضروري جدا هاي الأمور أنها تكتسب من خلال التمرين، من خلال الخبرات، من خلال العمل، من خلال الانضمام للمجموعات، أيضا من خلال يعني الممارسة في كثير من الأمور وخاصة التعامل مع الشخصيات وشرائح في المجتمع. هلا القدرات الشخصية والإمكانات الشخصية بحاجة لأن تتوفر من خلال إنه أنت الاتصال والتواصل، وهذا جانب مهم لأنت لبناء القدرات والإمكانات الشخصية حتى تنمو وحتى تكتشفها أنت يعني داخليا في شخصيتك بحاجة إلى أن تتعامل أنت مع الجمهور مع الناس. هاي الأمور هاي يعني صفات الاتصال والتواصل ضروري جدا لكي أنت تتمكن من اكتشاف هاي الصفات وهاي السمات في شخصيتك. لو افترقنا الموضوع من جانب العلاقات العامة أو مهارات في العلاقات العامة، يعني أنا باعتقادي عشان تكون ناجح في الاتصال والتواصل بحاجة أن يكون عندك إمكانيات وقدرات شخصية للاتصال والتواصل. أي واحد هالإمكانيات وهاي القدرات يعني هي تنتج أو يعني أو تخرج من داخلك أو من داخل الشخص نفسه من خلال التعامل مع شخصيات، من خلال التعامل مع شخصيات يعني كواليتي في المجتمع أو شخصيات لها مكان في المجتمع. ممكن شخصيات ذات مستوى اجتماعي عالي، ممكن تكون شخصيات مستوى اقتصادي أو سياسي برضو مرموق وعالي، لأنه هاي الأمور أو هاي الصفات تخرج من خلال الاتصال والتواصل. لأن موضوع الإمكانيات أو القدرات الشخصية بشكل أساسي يتنتج من خلال التعامل أو من خلال الاتصال أو من خلال التواصل أو من خلال يعني التعرف على كثير من الأمور والجوانب في الشخصيات الأخرى. لما يعني نحكي هون عن الإكسبيرينس أو الخبرات، والخبرات هي تنتج من خلال التعامل، من خلال يعني الاكتشاف ما هو يعني لدى الغير وأنه أكمله في شخصيتي أنا، لأنه الإنسان باعتقادي هو يعني مش كامل والكمال لله، والمثالية هي إصابة المنال.
بالعزم والثباتي نمضي مع الحياة.
كثير من الناس ينظرون للقدرات ومهارات غيرهم ويتمنون أن يمتلكوها، لكنه بالأصل كل شخص في هذا العالم لديه ميزة أفضل من الآخر، وكثير من الناس يعيش ويموت دون أن يكتشف قدراته ومهاراته. تصديقا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل شخص موهوب أو متميز في هذا العالم، ما فعله فقط هو أنه بحث عما يمتلكه من قدرات ومهارات وطورها وأحسن استخدامها.
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
أرجو أن يكون يعني ولو قليلا استمعت دكتور، أعلم أنه كان عندك مشكلة صوتية في متابعة التقرير، لكن يعني إجمالا البعض في ميدانيا قال كل إنسان عنده قدرات وإمكانيات، يعني ممكن أنها غير مكتشفة لكن موجودة يؤمن بوجودها، وكل شخص في عنده ميزة تميزه عن الآخر. و يعني بعض النقاط هيك، لا أريد أن أخذ وقت مضاعف عن التقرير، لكن ما استطعت أن تستمع منه من التقرير، ممكن أن تعلق قليلا
بإذن الله.
تفضل.
تمام. بالنسبة للتعليقات اللي سمعناها، يعني فعلا وحقيقي أن قدرات هائلة كامنة موجودة، وواحدة من نقاط الذكاء اللي عند الطلاب عند خاصة عند الإنسان بصفة عامة هو أنه يكتشف القدرات اللي ربنا عز وجل أعطاه إياها، لا أن يسمع قدرات جديدة غير موجودة عنده. سبحان الله، ربنا أعطى لكل الناس لكل البشر قدرات رائعة جدا ولكن متباينة ومختلفة الاتجاهات. فبدل ما إني أركز على إنه لقيت قدرة موجودة عند شيء من الناس وبحاول إنه أنا أصير زيه. إذا كانت القدرة أصلاً أساسها موجودة عندي بيكون رائع، ولكن إذا أساسها ما كان عندي راح أتعب كتير ومش راح أقدر أوصل للي هو بيوصل له، وهذا راح يشعرني مرة أخرى بنوع من الشعور السلبي، وبالتالي بيكون أكثر ذكاء أني أكتشف أصلاً إيش موجود عندي نقاط. وهذا راح يكون أحد تدريباتنا لليوم اللي راح نطلع فيها بهيك مجموعة مهام في نهاية لقاءنا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طب ما أنه مهمنا يعني مهمنا أقصد برنامجنا قرب على الانتهاء، يا ريت نجمل الحديث فيما يتعلق في النقطة التي ذكرتها قبل قليل قبل التقرير عن قواعد عمل الدماغ البشري، ثم ندخل في موضوع المهام التي تريدها من المستمعين.
تمام. هلا بالنسبة للدماغ البشري، احنا حكينا انه بقواعد العمل او طريقة عمله الدماغ يفكر بالصور اساسا. طريقة عمل الدماغ انه يفكر بالصورة. لو انا طلبت من شخص ان يفكر بحصان ابيض او ارنب ابيض او سيارة حمراء، راح يشوف صور هاي الاشياء وليس اسماءها، وهي طبيعة عمل الدماغ الطبيعية. وايضا هو يربط المعلومات المتناثرة بسهولة، عنده قدرة رائعة على ربط المعلومات زي قطع البازل، بيقدر يشكل صورة ويبنيها. وهاي بتورجينا قدرة هائلة موجودة في دماغنا، انه بعملية التفكير بالصور وبربط المعلومات انا لا احتاج ان ادرس كل كلمة في المادة حتى افهمها كلها بشكل جيد. وهذه كانت يعني من التجارب الرائعة لما نعطي طلابنا يدرسوا، انه تدرس بطريقة التعلم المتسارع، انك تدرس بطريقة التعلم بالافكار وبعد ذلك فهم المحتوى، لا تحفظ المحتوى. الطلاب اللي بيحاولوا يحفظوا المحتوى دائما تلاقي عندهم علامات متدنية وضغط نفسي عالي جدا، ولكن اذا تم تدريبنا على استخراج الافكار الرئيسية اللي موجودة في المادة اللي موجودة امامي، وحفظت الافكار وربطها في محتواها بفهم، بقدر استخرج من هذا المحتوى كم هائل من التفاصيل الصغيرة بوقت دراسي اقل. وهي رح نعطي تدريب بسيط لإلها ان شاء الله كمان شوي. هذا كمان نقطة مهمة بنماذج الذاكرة او بقاعدة التذكر الاولى اللي انا بعطيها للطلاب. قاعدة التذكر بتكون اول شيء اني احدد شو اللي بدي اتذكره، هذه كتير مهمة، وبعدين اركز في هذا الموضوع اللي عمالي بدرس فيه، وثالث شيء وهو اهم شيء تقريبا اني اربط المعلومات بطرق تكون مريحة لإلي. كثير من الطلاب بقول انا لما كان يجيني السؤال في الامتحان كنت اقرا مثلا ناسي الجواب، بس اتذكر الصفحه، اتذكر صوره معينه او خربشه معينه انا كنت اعملها، هذا رابط، هذا رابط، فيتذكر الصفحه يتذكر الاجابه. اذا الرابط بيشتغل بطريق الصدفه بين قوسين انجاز التعبير، طب ليه ما اصنع رابط صراعي؟
ما يكون الصدفه، يكون مصنوع،
ما يكون الصدفه، يكون نظام، نظام عمل. لانه شعارنا في برنامج التفوق الدراسي، وهذا راح نكرره كثير، شعار اسرار التفوق الدراسي ان النجاح لا ياتي صدفه، لان النجاح عباره عن توائم ثلاثه، ثلاث توائم سياميه هم ملتصقين ببعض وما بينفع واحد من غير الاثنين التانيين، هما نظام وعمل والتزام. التوأم الأول هو النظام، الثاني هو العمل، الثالث هو الالتزام. لازم يكون عندي نظام ناجح وأعمل فيه وألتزم فيه. إذا بدنا نيجي هلأ للنظام، أنا راح أعطي هيك تدريبات بنسميها تدريبات العشرين كيلو. تدريبات العشرين كيلو راح نشرح فكرتها إن شاء الله المرة الجاية شو يعني عشرين كيلو. هلأ بس نعطي التدريبات، وأنا حابب كمان نعطي من خلال الموقع، هلأ راح إن شاء الله أحط لكم الإيميل. فحلو كتير كمان من اللي بيسمعونا إذا بيحب يسجل الوظائف ويبعث لي إياها، أنا راح أعلق له عليها، ما عندي أي مشكلة إن شاء الله. فهاي بتكون هيك لحتى يكون إن شاء الله الشغل أقوى
وعملي أكثر.
أول إشي بدنا قائمة ب25 ميزة أتميز بها. هيك منجيب ورقة A4 في منتصف الصفحة في الأعلى بنكتب 25 ميزة أتميز بها، وبدي أسجل 25 ميزة إيجابية موجودة عندي كإنسان أو كشخص. هلأ هاي كتير مهمة. أول 15 لازم وضروري جدا يكونوا بقواك الذاتية. العشرة الأخريات ممكن نستعين بصديق إذا احتاجنا أنه نستعين بصديق.
إنه يعني يخبرنا شو في عنا؟
شو في عندك نقاط تميز؟ ممكن أنا ذاكرتي قوية، ممكن أنا خطي حلو، ممكن أنا عندي قدرة على كتابة الشعر أو النثر، هاي مزايا إيجابية. أنا عندي قدرة على التلخيص، أنا شكلي حلو، أنا صوتي جميل، ممكن أنا مثلا بعمل كاسة شاي رائعة جدا في زيها في البلد.
هاي نقطة تميز. أنا أساعدك أقول لك عن إشي بعرفه عنك، أنك أنت مثلا دبلوماسي في الحديث أو يعني هادئ في الكلام مثلا، إشي أنا ملاحظه، هذا هو اللي بدك إياه
100%. طيب، هذه نقاط تميز كتير مهمة ومطلوبة. كمان شيء تاني بدي كل واحد بسمعنا من الطلاب، سواء طلاب مدارس أو جامعات، يسجل عنده كمان على ورقة A4 أخرى بنمسكها في العرض، بنسجل في النصف الأعلى كلمة أنا قررت هيك كبيرة، وتحتها بنسجل المعدل اللي أنا حابب أجيبه. ولما بنقول المعدل نكون محددين، يعني وبفضل أنا التحديد دائما بالأعشار، يعني بقول 90 و3 أعشار، ما بقول 90 فقط. تمام. وبدي التدريب راح يكون كالتالي، من هون للقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله، بدي كل ما يخطر على بالك إنك تقول أنا لازم أدرس، أنا مضطر أعمل الشغلة الفلانية، أنا محتاج إني أعمل الشغلة الفلانية، كلمة محتاج ومضطر ولازم هذا نلغيها ونحط مكانها كلمة أنا قررت وبصوت مسموع. بدي أحكي بصوت مسموع، هذا جزء مهم من التدريب. أنا قررت إني أقوم أدرس، قررت أخذ استراحة، قررت أقوم أنام، قررت أروح المشوار الفلاني. بدي أستخدم هذا المصطلح كتير كتير قدر الإمكان خلال هذا الأسبوع، هذا التدريب الثاني. وحددنا المعدل والتدريب اللي حكيناه في البداية، إذا أنت حطيت مثلا 90 و3 أعشار، اكتب 10 إلى 15 سبب لماذا أريد 90 و3 أعشار في امتحان الثانوية العامة أو في السنة هاي الدراسية اللي أنا فيها. فهيك بكون عندنا وظائف بس ثلاثة، 25 ميزة، المعدل، أنا قررت.
ممتاز. ونرجو أن نكون يعني متدربين مطيعين ومتجاوبين معك دكتور، لنحصل على أفضل النتائج من خلال متابعتنا لهذا البرنامج الذي سيكون أكثر عمليا من خلال التدريبات والوظائف التدريبية التي نأمل أن تكون يعني فيها ما يمكن أن نتناوله بإيجابية، ويتناوله الدكتور بالتعليق على نتائج التدريبات التي تتفضلون بالعمل. وتؤكد مرة أخرى أنك سترسل شيئا على الإنترنت ولا؟
إيه، أنا أرسلت ووضعت info@ishraqa.net على صفحة الفيسبوك اللي هو عنوان طالب سكيبي.
نعم.
وعلى هذا الإيميل info@ishraqa ممكن إنه اللي بيحب إنه يبعث لي القوائم أنا أدله عليها، نعيد صياغتها، نقويها أكثر. فبإذن الله ما في أي مشكلة.
شكرا لك دكتور طالب كيدك من القدس، مدير مركز إشراقة لتدريب مهارات التفوق، الحصل على دكتوراه في أساليب التدريس وماجستير في هندسة البرامج، محاضر ومدرب وكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، المحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية. كل الشكر والتقدير، وأنت لطيف جدا، ممكن نضيف على 25 إذا بدك تشاركنا. الله يخليك. شكرا.
وأنت محاور رائع.
الله يخليك. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وأنا ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.
حياتي نمضي بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين،
نمضي بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين،
رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة، رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة.